بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
موقع سلف أونلاين على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة.
فتن الشهوات وفتن الشهوات وفتن الشبهات.
إن نظرة واحدة لما حل بالأمة من ذل وهوان تجعل الواحد منا في حيرة وذهول لا يصدق لا يصدق. هذه أمة الإسلام، هذه خير أمة أخرجت للناس. واقع مرير، واقع مرير، حال أليم، حال أليم.
أمتي
هؤلاء أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فرق كبير، فرق كبير.
أين أمتك؟
كيف ضاعت أمة الإسلام؟
انتبهوا، انتبهوا.
حال، حال تشعبت فيه الأهواء، حال أحاطت بنا الفتن فيه من كل جانب، حال أصبح من الصعب بل من العسير أن تميز بين المنكر وبين المعروف لكثرة المنكرات، لكثرة المنكرات.
فتن الشهوات وفتن الشبهات.
فلقد أصبح اللاديميون والساقطون أصبحوا ضعاف الفكر وقادة الرأي، أصبحوا يتكلمون في كل شيء حتى في دين الله عز وجل بلا خجل ولا وزل ولا خوف ولا حياء من الله عز وجل. انقلاب للموازين، للموازين.
إياكم والعبث بالدين.
حال الأليم وواقع المرير، واقع المرير. فالفتن تنقسم إلى قسمين، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات. الشبهات الدنيا فتنة وفتنة عظيمة، وفتنة عظيمة. التنافس بيننا يكون على أمور الآخرة لا على أمور الدنيا، لا على أمور الدنيا.
إياكم وفتن النساء.
قال الله سبحانه وتعالى زين للناس
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
فتن الشهوات وفتن الشبهات.
هي أخي مثلا طالب الجامعة، طالب الجامعة.
بعت حضرتك في سؤال بخصوص ان انا ممكن اخد من زميلتي كشكول محاضرات بتحنل منه او استعير منها كتاب، يعني فده في مشاكل ولا راي حضرتك ايه؟
نقول له لا، ايه في الباب ده خالص، ما الدفعه مليانه شباب خلاص، يعني ما حبكتش الا على فلانه دي.
لا مش قصدي، بس هو ممكن حضرتك بيبقى هم البنات يعني لهم اسلوب ان هم بينمقوا الكلام، بيظبطوا الورق، بيبقى لهم اسلوب مختلف غير الشباب يعني.
اوعى من فتنه النساء، اتقي الله.
معلش هي برضه الاخت ديت بصراحه حاسس انها بنت ناس قوي وكويسه، وراح حضرتك لو اديها بعض الكتابات والاشرطه وانصحها واعرفها الدين اكتر.
لا لا ابعد، اتقي الله، مالكش دعوه خالص بدعوه النساء.
ممكن يا شيخ حضرتك ابقى اخد رقم الموبايل بتاعها بحيث مثلا ارن لها الفجر تصحى؟
عشان يرن لها الفجر تصحى تصلي الفجر. راجل اتقي الله، ابعد ابعد.
ماشي يا شيخ، انا اسف. سؤال كمان حضرتك بخصوص، طبعا احنا بنبقى داخل عليهم، داخل على اصحابي يعني، واقفين بنات وشباب، فاسلم عليهم ولا ما اسلمش؟ ورا رايح حضرتك
واحده جايه تسلم عليك، صباح الخير، ما تسلمش.
انا اسف بس لحضرتك، لو انا عملت كده هيقولوا عليا بقى تدرويش وبقى مش عارف ايه وبقى متزمد وبقى بيقولوا كلام كتير يعني.
يتقال عليك انك مقفل، مدروش، مخك ضرب، اللي يتقال يتقال، بس انت ترضي ربك سبحانه وتعالى، ترضي ربك سبحانه وتعالى. اوعى من فتنه النساء، اوعى من فتنه النساء. من فتن الشهوات فتنة المال،
فتنة المال،
فتنة المال، المال، المال. يبقى هو فقير يقول يا رب الواحد بس ربنا يفتح عليه يعمل مجمع اسلامي، في السنه بيعمل 50,000، كمان سنه لو 100,000 يجيب حته ارض صغيره للعيال، والسنه اللي بعدها عمدان وسقف، والسنه اللي بعدها اطلع في الدور الثاني، والسنه امال فين المجمع يعمل حاجه؟ فين المجمع والمستشفى والحضانه؟ نسي.
فتن الشهوات وفتن الشبهات.
الرجل يحب امرأته حبا شديدا فيقدم محبتها على محبة الله عز وجل، كذلك من فتن الشهوات
فتن الدنيا،
فتنة الجاه والمنصب والكراسي الفانية.
أين القرآن؟
احسن. دي مشكله كبيره قوي. تلاقي الراجل سبحان الله يمسك الجريده يقراها يفليها كلها من اولها لاخرها، يجيب المصحف يبدا يمسك المصحف يقعد يهرش ويتاوب وينام. ايه يعمل حاجه في ايه؟ ده انت مسكت الجورنان فليت، لكن لما مسك المصحف مش طايق، ما عندوش بال. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله. من وسائل الثبات المحافظه على الصلاه في جماعه، وخاصه
ذنوب
الذي عق والديه، لماذا؟ ذنوبك قيدت. الذي قطع رحمه، لماذا؟ ذنوبك قيدت. الذي فعل المعاصي، ذنوبك قيدت. ذنوبك قيدت. من وسائل الثبات انك تعلم ان المستقبل لهذا لهذا الدين.
اخي اخي كن على حذر، فالموت قادم.
الموت ضيف استعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد.
الموت قادم.
من وسائل الثبات أنك تعلم أن ملك الموت الذي يتخطانا اليوم يصل إلى غيرنا، سوف يتخطى غيرنا ليصل إلينا، ليصل إلى
الأمد. يا نفس موردك الصراط غدا، فتأهبي من قبل أن تردي. يا نفس موردك الصراط غدا، فتأهبي من قبل أن تردي. الموت ضيف.
شركة الهادي البشير تقدم فتن الشهوات وفتن الشبهات ووسائل الثبات لفضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود. والآن مع المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو له ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل له ولا ولد ولا صاحبة له، سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعده إلا كل متخاذل هالك، لا يزيغ عنها من بعده إلا كل متخاذل هالك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب، جئتكم ببشريات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يرفع ذكرنا عنده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نبدأ الكلام في هذه الليلة المباركة، شرط على نفسي أنني لا أذكر في هذه المحاضرة ولا في غيرها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان هذا الحديث صحيحا. هذا شرط على نفسي وشرط على حضراتكم، أنكم كلما سمعتم ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم ينبغي عليكم أن تصلوا عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
فإذا أردت أن يصلي عليك الله فلتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر العلماء أن من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة لأهل الحديث أنهم دائما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تمر أمتنا المسلمة بظروف صعبة قاسية وبمحنة أليمة شديدة، محنة تستوجب على كل واحد منا أن يهب لخدمتها وأن يفديها بكل ما يملك، محنة تستوجب على كل مسلم وتستصرخ كل مؤمن غير على دينه أن يقوم بواجبه المقدس. إنها الأمانة التي حملها الله عز وجل في أعناقنا، وسنحاسب جميعا عن أمانة حمل هذا الدين. هل كل منا حفظ الأمانة أم ضيعها؟ حال الأمة اليوم يستصرخ كل مسلم وينادي على كل مؤمن غير على دينه أن يهب لخدمتها فيفديها بكل ما يملك. إن نظرة واحدة لما حل بالأمة من ذل وهوان تجعل الواحد منا في حيرة وذهول لا يصدق. أهذه أمة الإسلام؟ أهذه خير أمة أخرجت للناس؟ أهؤلاء أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أهؤلاء أحفاد طلحة وسعد وسعيد وابن عوف؟ أهؤلاء أحفاد أبي عبيدة ابن الجراح؟ أهؤلاء أحفاد الزبير؟ أهؤلاء أجدادنا ونحن أحفادهم؟ فرق كبير، بون شاسع بين هؤلاء وبين جيل اليوم، فرق كبير. نظرة واحدة لما حل بالأمة من ذل وهوان تجعل واحد منا في حيرة وذهول لا يصدق كيف ضاعت أمة الإسلام، كيف ضاعت هذه الأمة أفرادا وجماعات، كيف شرد بها وبأهلها، وفي المقابل كيف ساد أولئك الطغاة البغاة الأنزال الحقيرون، عباد البقر، عباد الصليب، إخوان الخرد والخنازير ومن على شاكلتهم، كيف ساد أولئك القوم وتخلفنا نحن أمة الإسلام. واقع مرير، حال أليم. لم يبق حر في البلاد مناضل إلا ولاقى الأسية مجبرا. الحر قيد إلى السجون مكبلا مغمما، والعبد أصبح سيدا متحررا. النزل أضحى بعد عسر موسرا، والفز أمسى بعد يسر معسرا. حال أليم وواقع مرير، حال انقلبت فيه الموازين وتبدلت فيه المعايير، حال تشعبت فيه الأهواء، حال أحاطت بنا الفتن فيه من كل جانب، حال أصبح من الصعب بل من العسير أن تميز بين المنكر وبين المعروف لكثرة المنكرات ولشيوع المنكرات. أصبح من الصعب أن تميز بين الحق وبين الباطل لكثرة الباطل ولشيوع الباطل. انخلبت الموازين وتبدلت المعايير، حال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وكأنه يعيش بيننا الآن صلى الله عليه وسلم فيقول: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. انقلاب للموازين، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ وما الرويبضة؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد أصبح اللاديميون والساقطون أصبحوا دعاة الفكر وقادة الرأي، أصبحوا يتكلمون في كل شيء، في أي شيء، حتى في دين الله عز وجل بلا خجل ولا وجل ولا خوف ولا حياء من الله عز وجل، انقلاب للموازين وتبدل للمعايير، حال أليم وواقع مرير. زمان أيها الإخوة الأحباب كثرت فيه الفتن وأحاطت بنا الفتن فيه من كل جانب، فلا يكاد المرء منا تطأ قدمه موضعا من المواضع على هذه الأرض إلا ويجد فيه فتنة ومعصية لله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة الأحباب قبل أن نبدأ في حديثنا الليلة نقف وقفة بسيطة مع الفتن التي كثرت وأحاطت بنا من كل جانب. فالفتن تنقسم إلى قسمين، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات. فتن الشهوات كثيرة، منها فتنة الدنيا، الدنيا فتنة وفتنة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. فالدنيا فتنة وفتنة عظيمة. لذا أيها الإخوة الأحباب، قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فارمها في نحره، سيبها له ارمها في نحره، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن التنافس بيننا يكون على أمور الآخرة لا على أمور الدنيا. يعني أنت تزعل وتتنكد لما تلاقي فلان بيواظب على تكبيرة الإحرام في المسجد الخمس صلوات وأنت تقصر في هذا الأمر. تزعل وتتنكد لما تلاقي فلان يواظب على صلاة الفجر مع الجماعة وأنت تقصر في هذا الأمر. تزعل لما تجد فلان ختم القرآن وأنت قصرت في هذا الأمر. تزعل لما تجد فلان يعلم الناس كتاب الله عز وجل وأنت تقصر في هذا الأمر. تزعل لما تلاقي فلان يواظب على أذكار الصباح والمساء وأنت تقصر في هذا الأمر. تزعل لما تلاقي فلان متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقصر في هذا الأمر. إذن التنافس بيننا يكون على أمور الآخرة لا على أمور الدنيا. وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن من فتن الشهوات أيضا فتنة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى آخر الآية. بدأ الله عز وجل بفتنة النساء. قال علماؤنا: لأنهن الأصل في ذلك. لابد إنك أنت تنتبه لفتنة النساء. إيه أخي مثلا طالب الجامعة يقول لك: يا شيخ ينفع أدي كشكول المحاضرات بتاعتي لواحده زميله او اخد كشكولها؟ نقول له لا، اقفل الباب ده خالص، ما الدفعه مليانه شباب. خلاص يعني ما حبكتش على فلانه دي، اصل عم الشيخ خطاها كويس وبتنمخ الكشكول وبتسطره. اوعى من فتنه النساء، اتقي الله. يقول لك عم الشيخ في اخت معانا في الدفعه بنت ما شاء الله عليها، ينفع ادعوها؟ اجيب لها رساله؟ اديها شريط؟ اكلمها في الدين؟ لا، ابعد، اتقي الله. مالكش دعوه خالص بدعوه النساء، لانهن الاصل في ذلك. الاول كشكول محاضرات، لو سمحت الكشكول بس انا هنقل المحاضره. حاضر. وبعدين تجيب لها الكشكول. جزاكم الله خيرا، اخ ملتزم ما شاء الله عليه، جزاكم الله خيرا. المره الجايه جاب لها رساله، اصلها فيها خير، شاف انها فيها خير، جاب لها رساله مثلا عن الحجاب، مثلا جاب لها رساله مثلا عن الموت، عن عذاب القبر، يديها لها تقراها. ان شاء الله لو فيها حاجه انا موجود، لو في حاجه ما فهمتهاش تحت امرك. حاضر. تقرا الرساله وتقول له ما شاء الله رساله جميله ما شاء الله، بس كان فيها نقطه كده. يوم يبدا ايه يتكلم معاها وايه يدعوها الى الله، يدعوها لسنه رسول الله. ثم بعد ذلك مع الوقت يحصل الفه، يحصل بينهم الفه في المعامله. بعد كده اتاخرت ليه؟ مش كده ولا ايه؟ ايوه. ياخذ الموبايل بتاعها عشان ايه؟ عشان يرن لها الفجر وتصحى تصلي الفجر. يا راجل اتقي الله، اتقي الله. اديها رنه وتدي له رنه انها صحيت. الشيطان عمال يسحبه واحده ورا واحده، رنه وبعدين رساله وبعد الرساله كلام، وهكذا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. النساء طلع اتوبيس وفي مكان فاضي جنب واحده، تقعد جنبها؟ لا، خليك واقف احسن. واذا قعدت معاك كده شنطه في ايدك تروح حاططها بينك وبينها كده اهو، ومطلع المصحف وعمال ايه تقرا في المصحف وتبص بره كده اهو، مش تبع المصحف وبعدين تبدا تنغم بصوتك الجميل عشان تسمعها. لا، اتقي الله. خلي بالك الشيطان بيجي علشان العمل في الاول بيزينه، العمل في البدايه بيزينه بيحسنه، وبعد ذلك تندم اشد الندم. يقعد جنبها في الاتوبيس الطلبه، اخوانا الشباب الطلبه، يقعد جنبها في الاتوبيس، لو سمحتي ممكن بس الشباك شويه؟ تقول له اتفضل حضرتك. يروح يفتح الشباك، لو مضايق بلاش، لا 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 عادي ان شاء الله. وبعدين الشيطان شغال، حضرتك منين؟ منين؟ انت مالك انت؟ لان هو قعد جنبها كان في فرصه يتكلم، لكن هو لو ما قعدش جنبها اساسا كان هيتكلم؟ يبقى الاصل انك انت هتبعد عن النساء تماما. بص كده في المصالح الحكوميه مثلا، تلاقي المكان اللي فيه نساء زحمه، اللي داخل يهزر، واللي داخل يصبح، واللي داخل يقول كلمتين، والاوضه اللي فيها رجاله، رجاله بس، تلاقيها فاضيه. فين الرجاله؟ بيلف. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. انتبه، خلي بالك وانت ماشي في الشارع، لو ماشي قدامك واحده، اما انك تمشي بسرعه وتسبقها الشيطان ما يلعبش معاك، او انك انت تتاخر خالص غير الطريق. لكن تبقى انت مثلا في الجامعه في الكليه وطالع السلم دور الثاني قدامك مثلا بنتين ثلاثه فوق وانت طالع، استغفر الله استغفر الله، ما تمشي، يا تسبق يا تسبق يا ايه يا تتاخر خالص، لكن تمشي. وبعدين تقعد ايه؟ استغفر الله. وبعدين عينك تقع على حاجه، استغفر الله العظيم يا رب. يبدا الشر ايه؟ يغويك يغريك، واخد بالك ازاي؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لقيت نساء ماشيين في الشارع، ابعد عن النساء خالص، ابعد. يتقال عليك انك مقفل، انك انت مدروش، مخك ضرب، اللي يتقال يتقال، بس انت ترضي ربك سبحانه وتعالى. اوعى من فتنه النساء، فتنه النساء. واحده جايه تسلم عليك، صباح الخير، ما بسلمش. يعني من حلاوتك قوي، احنا هناكلك. ما بسلمش، هي كده حرام. السلام على المراه الاجنبيه حرام، مس الاجنبيه التي لا تحل لك حرام. في بعض الاخوه ربنا يهديهم مش عاوز يكسبها، تاخد تقول له السلام عليكم او صباح الخير مثلا، يعملها ازاي؟ انا ما بسلمش. يا سلام، امال دي ايه دي؟ انا ما بسلمش والله. لا حول ولا قوه الا بالله. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، انتبه، فتنه النساء فتنه عظيمه. كذلك من فتن الشهوات فتنه المال. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. المال يبقى هو فقير يقول يا رب لو لاحظ بس ربنا يفتح عليه يفتح عليه بس يفتح قرشين يبني مجمع كبير يعمل مجمع اسلامي وحضانه ومستشفى ويعمل بس لو ربنا يفتح عليا اطلع مصر الخليج سنتين اتنين بس خليج سنتين اتنين بس وبعدين يسافر ربنا يفتح عليه يقعد سنه يوم يعمل له مثلا ايه 50-60 ألف بعد ما كان ما فيش خالص في السنه بيعمل 50 ألف كمان سنه بقى 100 ألف خلي بالك وبعدين ينزل يعمل ايه يجيب حته ارض صغيره عشان ايه للعيال والسنه اللي بعدها ايه بس عشان من الاساس والسنه اللي بعدها عمدان وسقف والسنه اللي بعدها اطلع في الدور الثاني والسنه امال فين المجمع عمل حاجه فين المجمع والمستشفى والحضانه نسي فالمال فتنه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على المرء زمان لا يبالي ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام ياتي زمان عن ناس الراجل لا يميز ولا يفرق من اين اتى بالمال امن الحلال ام من الحرام المهم انه ايه يجمع المال من حله من حرامه يرتشي يدلس يغش يسرق المهم انه ايه يجمع المال يجمع المال لا يبالي ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام فالمال فتنه فتنه عظيمه ايضا من فتن الشهوات فتنة الزوجة والولد الزوجة والولد الزوجة فتنة والولد فتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة محزنة مجبنة يبقى الراجل عايز يطلع يجاهد في سبيل الله مش طالب يقول له تجاهد وتسيب عيالك إذا مت مين هيربيهم عايز يطلع يدعو إلى الله يقول له تطلع داعي إلى الله تقوم تتسجل وياخدوك اركن يا عم انت راح فيه اقعد واخباك ازاي يوم هو عايز يطلع لله فاستني يصبطه عشان الولد فالولد مجبنة سبب في جبن ابيه الا من رحم ربي سبحانه وتعالى الولد مجبنة مبخلة يبقى عايز ينفق لله الشيطان يقول له ايه يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع مثل قبيح يقول له ما تبص لولادك الاول اللي عايزه العيال الاول قبل ما بص العيال بره ادي لولادك الاول يوم يبخل بالمال الولد ايضا محزنه الولد حل وحش يبقى ابوه حل وحش الولد نجح يبقى ابوه اللي نجح الولد سقط ابوه اللي سقط الولد عيان ابوه عيان الولد سليم هو كده الولد سبب في حزن ابيه اذا حزن الولد حزن الاب مش كده ولا ايه هو ده الحال الولد مريض يبقى دماغه مش معاه الولد عيان الولد تعبان الولد عنده حزين فالولد مجبنة مبخلة محزنة كذلك قال الله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إذن الزوجة أيضا فتنة المرأة قد تكون فتنة لزوجها الرجل يحب امرأته حبا شديدا فيقدم محبتها على محبة الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالرجل قد يحب امرأته حبا شديدا فيقدم محبتها على محبة الله الرجل قد يبغض امرأته بغضا شديدا فيظلمها والعياذ بالله تبقى فتنة لو بالغ في محبتها فتنة لو طغى عليها فتنة كذلك الرجل فتنة لامرأته المرأة قد تظن ان زوجها ده هو ايه اللي بيرزقها اللي بيأكلها بيشربها والعياذ بالله كذلك من فتن الشهوات فتنة الاضطهاد والظلم والطغيان لما جاء خباب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسلا بردة بحجر الكعبة قال خباب يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نحن فيه فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة ثم يوضع فيها ويمشط ما بين الجلد والعظم بأمشاط من حديد على أن يترك دينه لا يتركه. وفي رواية فيفرخ ما بين رأسه إلى أخمص قدميه بالمنشار من حديد، يتقسم نصين بمنشار حديد، على أن يترك دينه لا يتركه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنهم قوم تستعجلون. الظلم والاضطهاد والطغيان، قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حرب مستمرة حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كذلك من فتن الشهوات فتنة الجاه والمنصب والكراسي الفانية. الجاه والمناصب هذه فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والمعنى أن حرص المرء على المال والشرف، حرص على ماله وعلى منصبه، أشد فسادا للدين من ذئبين جائعين أرسل في غنم. لو جبت اثنين أفيت بذئبين وهما جائعان وسبتهم كده على قطيع غنم، هيعملوا ايه؟ هيبهدلوه، هيقطعوه من الجوع. فحرص المرء على منصبه وعلى ماله أشد فسادا لدينه من هذين الذئبين الجائعين إذا أرسل في الغنم. فتن الشهوات كثيرة. كذلك من الفتن فتن الشبهات والأهواء المضلة التي قسمت الأمة إلى فرق وجماعات يعادي بعضها بعضا ويوالي بعضها بعضا، أحزاب وفرق، بل ويكفر بعضها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. خلي بالك في فرق كبير بين أهل القبلة وأهل السنة. واضح؟ فرق كبير بين أهل القبلة وأهل السنة. أهل السنة كم فرقة؟ واحدة. وأهل القبلة كم فرقة؟ كتير، 73 ولا إيه؟ بنص الحديث أهل القبلة ستطرق أمتي على 73 فرقة، كل دول أهل القبلة كلها في النار إلا واحدة، اللي هي مين؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك الغزالي يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو كل واحد ما يعرفش يسكت فمش هيبقى فيه خلاف، لكن ده ما يعرفش وعامل فيه عالم وبيفتي، وده ما يعرفش عامل فيه عالم وبيفتي، وده ما يعرفش عامل فيه عالم وبيفتي، ده بيفتي وده بيفتي وده بيفتي، وعمال خلافات ومشاكل واتجاهات. لكن لو سكت من لا يعلم الكل هيبقى على منهج أهل السنة والجماعة. كذلك تبرير أفعال الأشخاص على أنها أفعال حسنة يشوه المنهج، لكنه الجهل والتعصب واتباع الهوى. يعني الشيخ فلان لو قال الكلام يبقى على دماغنا من فوق شيخنا أستاذنا، لكن لو الشيخ فلان ده مش سكتنا قال كلام يبقى إيه؟ ما يعرف حاجة. يا راجل هذا ضال مضل، ده له غرض، ده وهكذا يتهمه في نيته، لكن ما تبررش. لو الشيخ بتاعك اخطأ يبقى اخطأ، ايه المشكلة في كده؟ الشيخ بتاعك اصاب يبقى اصاب، ايه المشكلة في كده؟ لكن ما تقولش لما يبقى شيخك يغلط يبقى ايه؟ اكيد ليه وجهة نظر، اكيد ليه وجهة من العلم، اكيد ليه من السنة دليل، اكيد ليه هكذا. لكن لو شيخ تاني اخطأ يبقى المسألة تنقسم الى فرق وجماعات. ايها الاخوة الاحباب، نحن نحتاج الى الثبات على دين الله، نحتاج الى الثبات، والثبات يرتبط ارتباطا وثيقا بالقلب، القلب الذي امر الله عز وجل بتطهيره وتزكيته. قال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، وثيابك فطهر المراد به القلب. نعم، بل أن طهارة القلب وتزكية القلب هي مهمة، بل غاية من غايات الرسالة المحمدية الخالدة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم الله عز وجل التزكية على تعلم الكتاب والحكمة، تطهير القلب وتزكية القلب. كذلك القلب في حياة الإنسان هو الموجه والمخطط بل والمحرك، والأعضاء تنفس. القلب ده هو الأساس، القلب هو الذي يوجه ويخطط والأعضاء تنفس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث الملك خبثت جنوده. فالقلب هو الأساس، لو أن هذا القلب قلب سليم الأعضاء هتتحرك حركات سليمة، لو هذا القلب قلب سليم هيغض البصر عن المحرمات، هيمنع لسان المحرمات، يمنع الأذن عن سماع المحرمات، لأن القلب هذا قلب سليم. لكن لو قلب خبيث تلاقي النظر ينظر إلى المحرمات، اللسان يتكلم بالمحرمات، الرجل تمشي إلى المحرمات، وهكذا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. القلب سريع التقلب. قال القائل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، لنسيانه إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالقلب يتقلب. فنحن الآن نجلس في هذا المسجد لله سبحانه وتعالى، ربما تنقلب بعد ذلك إلى معصية، تنقلب إلى مشاهدة مثلا ماتش كأس أوروبا شغال والناس دماغها مشغولة بالكورة، مشغولين بالكورة سبحان الله. وإحنا جايين النهاردة على هنا مع بعض الإخوة في السيارة، قابلتنا سيارات كثيرة جدا جاية من مدينة من السواحل، ويقط وإعلانات وطبل وزمر وشغالين ماتش النهاردة تقريبا ماتش، وخارجين في منظر عجيب. قلت الأخ: سبحان الله، فرق بين مشرق ومغرب. صحيح، احنا رايحين فين ودول رايحين فين؟ انت الان في المسجد في بيت الله عز وجل، ربما تنقلب بعد ذلك الى معصية، فاحذر، القلب يتقلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. شوف دعوة من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فطر قلبه على توحيد الله عز وجل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لما سألته أم سلمة رضي الله عنها عن هذا، فقال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلب سريع التقلب. تثبيت هذا القلب المتقلب برياح الشهوات والشبهات يحتاج إلى وسائل جبارة. لكن قبل أن نذكر وسائل الثبات على دين الله عز وجل، لا بد أن تعلم أن منهج الله سبحانه وتعالى ميسر لكل مسلم، وما عليك إلا أن تضع رجلك على الطريق ودع التوفيق للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة أيضا تقول: لا تكليف إلا بمقدور. فما في شيء كلفنا الله عز وجل به وكلفنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان في وسعنا ومقدورنا. ما تقولش مش قادر، إن هذا في وسعك وفي قدرتك، فلا تكليف إلا بمقدور. وسائل الثبات على دين الله عز وجل في هذه الفتن التي نعيشها كثيرة. أول وسيلة من وسائل الثبات الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. فإن من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأول وسيلة من وسائل الثبات أنك تسأل الله عز وجل أن يعينك على طاعته، الاستعانة بالله. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن والعمل به. فالقرآن أعظم وسيلة من وسائل التثبيت. القرآن هو حبل الله المتين، القرآن هو نور الله المبين، القرآن من تمسك به عصمه الله، القرآن من اتبعه أنزاه الله، القرآن من صار على هديه فقد صار على الهدى المستقيم، القرآن من دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. القرآن من وسائل الثبات على دين الله عز وجل، بل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن منزما، يعني إيه منزما؟ مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه؟ هو التثبيت. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. للأسف في زماننا هذا هجر القرآن، وصور الهجر كثيرة، منها هجر التلاوة. أنت كم تقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى يوميا؟ انظر إلى حالك في رمضان وإلى حالك الآن، هل هذا القلب هو القلب الذي كان معك في رمضان الماضي؟ هجر التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. يبقى أقصى مدة حددها ديه؟ شهر. فقال ابن عمرو: بل أقدر يا رسول الله، أنا أقدر أقل من شهر. قال: في 20 يوما. قال: بل أقدر يا رسول الله. في 15. قال: بل أقدر يا رسول الله. قال: في 10. قال: بل أقدر يا رسول الله. قال: في 7. قال: بل أقدر، يزود يعني يختم كل أسبوع. قال: في 3 ولا تزد. يختم كم ختمة؟ كل 3 أيام يختم ختمة. يعني يرى كل يوم كم جزء؟ 10. وخلي بالك كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان متزوج وعنده أولاد وبيجري على معاشه ويقوم الليل، ومع ذلك ما قالش مش قادر أبدا. سبحان الله. همم همم. على الأقل يا أخوانا نتفق من دلوقتي كده مع بعض، نتفق إنك أنت يكون لك كل يوم على الأقل تقرأ جزء واحد من المصحف، جزء واحد 8 أرباع. صعبة؟ صعبة يا أخوانا؟ يكفيك كل يوم على الأقل جزء، آخر الشهر تختم ختمة. يبقى أنت تختم كل شهر ختمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قادر جزئين كل يوم ماشي. فهذه صورة من صور الهجر، انك يمر عليك يوم واثنين وثلاثة واربعة واسبوع وشهر واثنين ولا تقرأ في كتاب الله، هذا هجر المصحف. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة، هجر السماع، هجر العمل بالقرآن، هجر تعليم القرآن، هجر تعلم القرآن، هجر تحليل حلاله وتحريم حرامه، هجر الاستشفاء به، كذلك هجر الحفظ. كم تحفظ من كتاب الله؟ ختمت ولا لسه؟ هتختم امتى؟ كذلك من صور الهجر هجر التدبر والتفهم لمعانيه. تمسك المصحف تقرا فيه وتتدبر وتتفهم. احسن، دي مشكله كبيره قوي. تلاقي الراجل سبحان الله يمسك الجريده يقراها يفليها كلها من اولها لاخرها ما شاء الله. يجيب المصحف يبدا يمسك المصحف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقعد يهرس ويتاوب وينام. ايه يعمل حاجة في ايه؟ ده انت مسكت الجورنال فليت من اول لاخره، لكن لما مسك المصحف مش طايق، ما عندوش بال. يا راجل اتقي الله، التدبر في القرآن، يمسك المصحف يقرأ ألف لام ميم، يتدبر كده. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقرأ بتدبر، مش ايه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ايه عم في بتجري بتحارب بتسابق؟ تدبر. هذه سورة من سورة الهزر، هزر التدبر في كتاب الله والتفهم لمعانيه، كذلك من سورة الهزر، هزر التحاكم إليه. فالهزر صوره كثيرة، كذلك من وسائل الثبات الدعاء، الدعاء. فمن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يثبتهم على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كذلك الدعاء كما قالوا هو طوق النجاة وحبل المناجاة وساحة القرب من الله. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كثير منا يغفل عن الدعاء، يغفل عن الدعاء، يعني ضرنا فيما يحدث في العراق وفي فلسطين والعالم الإسلامي كله. نعمل ايه؟ نقول له أبسط شيء تعمله تدعي الدعاء. احنا دلوقتي صلينا المغرب مع بعض مش كده؟ المغرب كم ركعة؟ ثلاث. بكم سجدة؟ ست سجدات. سجدنا لله ست مرات، وكثير منا نسي في سجوده أن يدعو لإخوانه في فلسطين وفي العراق. انت نسيت ولا افتكرت؟ اسأل نفسك كده، انت لسه دلوقتي بتصلي افتقدت تدعي لإخوانك في فلسطين؟ قلت اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في العراق، اللهم اهلك اليهود ومن عاونهم، قلت كده ولا انت نسيت؟ نسيت. يبقى من دلوقتي نفتكر في صلاة العشاء ان شاء الله، واحنا ساجدين ان شاء الله كلنا لابد ان ندعو لإخواننا المسلمين في كل مكان. فما في موضع من المواضع على الارض الا والإسلام فيه قد أهينا، الإسلام فيه مهان. ما في موضع على الأرض إلا وفيه دم المسلم وراه، والكل يعلم ذلك. فالمطلوب أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو إيه؟ العبادة. الدعاء هو العبادة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك سبحانه، يقول أنا الملك، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إمتى؟ في الثلث الأخير من الليل. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وينادي عليك، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وإنت فين؟ نايم. هل هذا أدب مع الله؟ أن الله تعالى ينادي عليك ليغفر لك ليجيب لك سؤلك وأنت نائم، هل هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الدعاء، الدعاء في الحديث إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحانه، الله عز وجل يغضب إذا لم يسأل العبد. فالدعاء سلاح، ولكن قال ابن القيم الدعاء سلاح والسلاح بضاربه. يعني ايه؟ يعني انت معك سلاح، معك أربجي وقدامك دبابة، ولكن مش عارف تضرب بيه، نفعك في حاجة ولا حاجة. معك رصاص وقدامك العدو واقف عمال بيضرب منين، مش عارف حاجة اصلا، يبقى انت كده استعملته في حاجة؟ سلاح قوي. فكذلك الدعاء سلاح، ولكن السلاح بضاربه. فلا بد ان تتعلم آداب الدعاء واوقات استجابه الدعاء وكيف تدعو وبما تدعو ومتى تدعو. فالدعاء سلاح، وسلاح عظيم غفل عنه الكثير منا. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك من وسائل الثبات على دين الله عز وجل الذكر. فمن أعظم وسائل الثبات أن تذكر رب الأرض والسماوات. مثل الذي يذكر ربه
والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فما طهرت القلوب إلا بذكر علام الغيوب. ما طهرت قلوبنا إلا بذكر ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الأحباب، أعظم ما في الذكر أن يذكرك الله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. هذا أعظم ما في الذكر، أن الله عز وجل يذكرك، بل ويباهي بك الملائكة. انظر في هذا الحديث العظيم، والحديث عند الإمام مسلم الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: دخل المسجد ذات يوم فوجد قوما جلسوا في حلقة، قاعدين في حلقة، فسأله معاوية قال: ما أجلسكم هكذا؟ قاعدين كذا ليه؟ ما أجلسكم هكذا؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد قوما جلسوا في حلقة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم هكذا؟ ناس قاعدين في حلقة ساكتين كده. فقال: ما أجلسكم هكذا؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. فنحن بهذا المجلس في هذا البيت المبارك في هذه اللحظات، الله عز وجل يباهي بنا الملائكة في الملأ الأعلى. عايز فضل أكثر من كده في حضور مجالس العلم والذكر؟ الحديث يا أخوانا فيه شاهد عظيم قوي. لاحظ كده أن معاوية لما لهم قاعدين ساكتين سألهم: ما أجلسكم هكذا؟ خلي بالك لو قاعدين في حلقة ذكر بصوت عالي كان هيسألهم، شيء طبيعي شايفهم قاعدين بيذكروا الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم قاعدين هكذا سألهم، لو هم قاعدين يذكروا الله بصوت عالي كان سألهم؟ ها؟ ما سألهم طالما هم يذكروا الله. لكن لما جلسوا هكذا سألهم: ما أجلسكم هكذا؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله. إذن الجلوس في حلقة ذكر، إن احنا نجلس في حلقة كده وكل منا يذكر الله عز وجل في نفسه، هذه جلسة مشروعة مشروعة. لكن في ناس تعمل حلقة ذكر بصوت عالي. خلي بالك إن الفرق بين السنة والبدعة شعرة شعرة. الأمر ينقلب من السنة إلى البدعة ببساطة شديدة جدا. وأديك مثال كده، ناس جلسوا مع بعض في جلسة كده في حلقة وقالوا: إخواننا إحنا إن شاء الله عاوزين بقى إيه نذكر ربنا ونصحصح بعض كده، فإحنا إيه عاوزين وإحنا قاعدين نقول إيه لا إله إلا الله. هذا أعظم الذكر صح؟ أفضل كلمة كلمة لا إله إلا الله، وأعظم كلمة، فهنقول لا إله إلا الله. بس نحاول إيه نصحصح عن نفسنا كده، كلها مع نفسه خلاص يلا نقول لا إله إلا الله لا إله وإيه، والتاني بيقول، فحصل بينهم شوشرة كده في الصوت، فقالوا ايه بدل ما بنشوشر على نفسنا كده واحد فينا بس يعلي صوت شوية واحنا نقول وراه، علشان ايه؟ علشان يبقى في نظام يبقى متنظمة ماشي. قول يا عم الشيخ. فبدأ يقول ايه: لا اله الا الله لا اله الا الله، هم ماشيين ايه وراه، لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انقلبت فجأة كده بعد ما كانت جلسة صمتة لله على سنة رسول الله، انقلبت لإيه؟ بقت حضرة. مش برضه انقلب الأمر من السنة إلى البدعة في إيه؟ في لحظة شعرة. الأصل بحلقة ذكر إيه؟ إن احنا نجلس وكل منا يذكر الله في نفسه، هذه حلقة الذكر. لكن الحضرة دي اللي بيحضرها النبي بزعمهم، بيحضرها الأولياء بزعمهم، هذه حلقة باطلة بدعة مخترعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر أعظم ما في الذكر أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تأمل معي هذا الاقتران العجيب بين الذكر والثبات في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني في موطن الجهاد في أعظم المواطن اثبتوا وإيه؟ واذكروا الله كثيرا. حتى في الجهاد مطالب بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الذكر من وسائل الثبات على دين الله عز وجل، كذلك من وسائل الثبات المحافظة على الصلاة في جماعة، وخاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر للأسف كثير من الناس جعلوا الصلوات أربعة: ظهر وعصر وربع عشاء، والفجر ده ايه؟ لما يصحى من النوم، اصل نايم متاخر، اصل عنده شغل بدري، اصل مسافر، وضيع صلاه الفجر. اعلم ان حضور صلاه الفجر مع الجماعه دليل على قوه الايمان. احفظ الكلام ده كويس. صلاه الفجر مع الجماعه دليل على قوه الايمان والبراءه من النفاق. لماذا؟ لمشقه هذا الوقت على النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يصحف على بطنه وعلى ركبه عشان إيه؟ الفضل العظيم ده هيفوته. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن من وسائل الثبات صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. بس يعمل إيه؟ يواظب على صلاة الجماعة 40 يوما ويدرك التكبيرة الأولى. مش جاي متأخر ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عامل جماعة ثانية ولا صلى في البيت، لا، صلى في المسجد 40 يوما في جماعة. يعني كم صلاة؟ ها؟ 200 صلاة. يعني صلى 200 صلاة متواصل في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. سعيد بن المسيب صلى لله 40 سنة. 40 سنة صلى لله في المسجد 40 سنة يدرك التكبيرة الأولى. في الصف الأولاني، هو أول الصف قدامه الإمام بس. النهاردة صلينا كم صلاة النهاردة؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دي إن شاء الله 4 صلوات النهاردة. أنت النهاردة أدركت كم تكبيرة إحرام؟ فيش داعي الإحرام، فيش داعي. نبدأ من أول جديد من صلاة العشاء ونعد من النهاردة 40 يوم. سهلة ولا صعبة؟ الأمر قد يبدو سهلا، ولكنه سهل على من سهل الله عليه، سهل ويسير على من يسر الله عليه. وابدأ من الآن ونبدأ نحسب ونحاول مرة واثنين وثلاثة علشان تكتب لك براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. الأمر يا أخوانا قد يبدو سهلا، لكنه سهل على من سهل الله عليه. فالمسلم حريص على أن ينجو بنفسه من النار، وحريص على ألا يكون من المنافقين. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. يعني جينا نصلي ما لناش فلان، ظننا به إنه إيه؟ أنه نافق، نافق ما جاش الفجر. ده أمر عظيم. كانوا يقولون: كان إذا تخلف أحدنا عن صلاة الفجر عزيناه. كأنه مات ميت، لله ما أخذ ولله ما أعطى، كأنه مات ميت. إذا من الآن نحرص على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر. فإذا أردت أن تزن إيمان الرجل ومدى صدقه وإيمانه فانظر إلى حاله مع صلاة الفجر. عاوز توزن إيمان واحد، انظر إلى حاله مع صلاة الفجر. فإن كان ممن يشهد الفجر مع الجماعة فذلك مؤشر على قوة الإيمان، وإن كان لا يشهدها مع الجماعة فهذا برهان دليل على خلل في إيمانه وقسوة في قلبه واستسلامه لنفسه وهواه. إنسان مستسلم لشهواته، ده الإنسان اللي بيفرط في صلاة الفجر. احنا عايزين بس نطلع بعض التوصيات كده، ان احنا نواظب على تكبيرة الإحرام، نواظب على صلاة الفجر، نواظب على أذكار الصباح والمساء، نواظب على قراءة جزء من القرآن، توصيات نطلع بها من الدرس. كذلك من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى تقوية الإيمان في القلب، تقوية الإيمان في القلب. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنه يواظب على الطاعات والعبادات إيمان يزيد، وهذا من وسائل الثبات. ففعل الطاعات عون على ترك المحرمات. النفس دي إن لم تأمرها بالطاعة أمرتك بالمعصية. الإيمان معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. إيمانك ده يزيد مع الطاعة وينقص مع المعصية. وبص لنفسك وانظر إلى حالك في رمضان، إيمانك فين؟ فوق عالي، صلاة الجماعة مع الجماعة، والقرآن تمام التمام، والأذكار تمام، ودروس العلم تمام، وغض بصرك، واسمعش تلفزيون، واسمعش أغاني، لم بلسانك، بتحاول إن أنت تحافظ على العبادة. فإيمانك في رمضان تلاقي عالي، أما دلوقتي تلاقي إيمان إيه؟ ينقص لكثرة المعاصي والزلات، لاتباع الشهوات والعياذ بالله. فمن وسائل الثبات تقوية الإيمان في القلب بالطاعات والعبادات. الحسن البصري سأله رجل قال: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لأقوم؟ فقال له: ذنوبك قيدتك. والعياذ بالله، ذنوبك قيدتك. إذن الذي لا يصلي الفجر أتدري لماذا؟ عارف ليه؟ ذنوبك قيدتك. الذي عق والديه لماذا؟ ذنوبك قيدتك. الذي قطع رحمه لماذا؟ ذنوبك قيدتك. الذي فعل المعاصي أدى ذلك إلى أن هذه المعاصي قيدته عن فعل الطاعات. ففعل الطاعات عون على ترك المحرمات، وبالمقابل فعل المحرمات سبب في ضياع الطاعات والعياذ بالله. كذلك من وسائل الثبات على دين الله مصاحبة الأخيار في الحياة وبعد الممات. إنك تقرأ في سير السلف، السلف الصالح، سلف الأمة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في سيرة التابعين، فكل خير في اتباع من سلف. الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة. كذلك من وسائل الثبات على دين الله الالتفاف حول العناصر المثبتة، أهل الطاعات والعبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فأنت تلتف حول أهل الطاعات والعبادات، تلك العناصر المثبتة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا من وسائل الثبات الالتفاف حول العناصر المثبتة المطيعة الحريصة على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من وسائل الثبات أنك تعلم أن المستقبل لهذا الدين، وأن هذا الدين آت لا محالة، وأن هذا الدين سينتصر لا محالة. هذا الدين سينتصر بنا أو بغيرنا، أو لا بنا ولا بغيرنا. تكون على يقين أن هذا الدين بك سينتصر، وبغيرك سينتصر، ولا بك ولا بغيرك سينتصر من عند الله، وإلا بالله عليك. فأين ذهب الاتحاد السوفيتي؟ راح فين؟ زال من الوجود، لا بنا ولا بغيرنا. صح، الاتحاد السوفيتي ذهب، زال ازاي؟ هل كان في جيش اسلامي قام وخضع عليه؟ حصل؟ ابدا. ده احنا في يوم كده صحينا من النوم لقينا غورباتشوف بيعلن حل الجمهوريات السوفيتيه، وفجاه بقى في اتحاد سوفيتي. سبحان الله، اين ذهب؟ من عند الله. وظهر مكانه جمهوريات إسلامية، أنت ما سمعت لها من قبل بنا ولا بغيرنا؟ والله لا بنا ولا بغيرنا. فهذا الدين سينتصر، لن يترك هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. سينتصر هذا الدين والله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون، ما تستعجلش، ابدأ البداية الصحيحة، ابدأ تكون انت البداية، امتى تكون النهاية ما اعرفش، البداية من عندك، ابدأ بنفسك، علم بيتك، ابدأ بنفسك، اولا تنجو بنفسك ثم تنجو بأهلك، تنسب دين الله سبحانه وتعالى، ان تقيم الاسلام اولا في قلبك في مجتمعك الصغير ثم تتوسع، ان نبدأ في بناء قاعدة للاسلام منها ينطلق الدين، فهذا الدين سينتصر، وانت ان لم تكن جندي من جنود التمكين فانت الخاسر. يبقى انت تلحق تدخل مع جنود التمكين والا فانت الخاسر. قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ربنا قادر انه يذهب بنا جميعا، يقضي علينا جميعا، ثم ياتي بخلق جديد يحمل هذا الدين. فانت ما عليك الا ان تخلص لله وان تتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فان الباطل زاهق لا محاله. اذا من وسائل الثبات ان تعرف ان هذا الباطل زاهق ولا تغتر به، لا تغتر بالباطل ولا كثرة الباطل، فالباطل زاهق لا محاله. كذلك من وسائل الثبات فهم السنن الربانية، انك تفهم ان الايام دول يا ما ظهرت امم عظمى وانتهت، مش كده؟ الفرس والروم مش كده ولا ايه؟ كانت امم عظيمة وانتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا، كذلك التتار كانت دولة عظمى التتار، وخضع عليهم قطز ثم من بعده بيبرس، خضع عليهم، والاعجب من ذلك ان احفادهم اسلموا، احفاد جنكيز خان وهلاكو دخلوا في الاسلام وانقلبوا من الكفر للإيمان، أحفادهم دخلوا الإسلام، لكن أين التتار؟ ذهبوا. أين الفرس والروم؟ ذهبوا. أين الاتحاد السوفيتي؟ ذهب. وستذهب بإذن الله أي دولة عظمى وقوة عظمى غير قوة الإسلام، ستذهب بإذن الله، والله قادر على أن يقضي عليهم جميعا. فلا بد أن تثق بنصر الله وأن تفهم السنن الربانية. كذلك كي نختم اللقاء من وسائل الثبات ذكر الجنة والنار، أن تكسر من ذكر الجنة والنار. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو؟ قال أسأله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن. يبقى انت يا عم الحج ادعي باي دعاء يفتح عليك بيه ربنا. لو انت حافظ دعاء مقصور خير، مش حافظ دعاء مقصور ادعي قول يا رب، وانت ساجد قول يا رب، ما تغفلش يا رب ارزقني الجنه يا رب، قول كده وانت ساجد الجنه يا رب، يا رب ابعد عن النار يا رب، يا رب استرها معايا يا رب، يا رب ارزقنا الاخلاص يا رب، يا رب اهدي زوجتي يا رب، يا رب حجب بنات المسلمين يا رب، يا رب اهدي شباب المسلمين، وكده ادعي وانت ساجد اي دعاء بأي لغة مفهومة ما يكونش فيها تعدي في الدعاء. إذن ذكر الجنة والنار مما يعين على الثبات، فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل. قال ابن الجوزي رحمه الله كلمة عظيمة، قال من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. قال من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. كذلك مما يعين على الثبات تذكر الموت وما بعده من أهوال وشدائد، وأنك ميت لا محالة، ميت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. فينبغي عليك أن تحذر وأن تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الموت كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. اعلم يا عبد الله ان ملك الموت الذي يتخطانا اليوم ليصل الى غيرنا سوف يتخطى غيرنا ليصل الينا. ملك الموت عمال يعدي من جنبك من فوقك من حواليك يروح ياخد ارواح الناس وانت قاعد. هيجي يوم ملك الموت يمر على الناس ليقبض روحك انت. فماذا انت فاعل؟ ماذا انت قائل يا عبد الله؟ هل انت مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ولا انت في تقصير وتفريط؟ نتناصح ونتواصى بيننا اننا نحسن فيما بقي من اعمالنا. فان احسنت يا عبد الله فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما مضى وما بقى، وان اسأت فيما بقي من عمرك اخذك الله عز وجل بما مضى وما بقى. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم بشركة الهادي البشير للإنتاج الإسلامي والتوزيع، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.